تخطيط للسرقات. ما رأيكم في الموهوبين من الهكر الذين يدخلون إلى مواقع الآخرين وربما يعني اعتدوا على خصوصياتهم، أخذوا أسرارهم، ربما أخذ صورا خاصة لبعض الشباب والفتيات ثم ابتزهم بها أو هددهم بها؟ هو في الحقيقة موهوب، ليس كل إنسان يستطيع أن يفعل مثله، لكن ما رأي الشرع في هذه الموهبة؟ كيف نستطيع أيضا نحن أن نعتني بهؤلاء الموهوبين؟ هل يوجد اليوم في الدول العربية والإسلامية هل فيها عناية فعلا بالموهوبين من خلال مؤسسات؟ ما هي السنن الواجبة للتعامل مع الموهوبين؟ وما هي أسماء الموهوبين من الصحابة؟ حقيقة الموضوع طويل جدا، لكن بإذن الله تعالى نحاول أن يعني نعصر المعلومات فيه لأجل أن نقدمها لكم في حلقتنا هذه، فيسعدني أن تبقوا معنا.
تحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع.
طبعا يا شباب، الكلام على الموهبة والموهوبين هو كلام طويل. الناس اليوم أحيانا لا يسمونه موهوبا، ربما سموه مبدعا أحيانا أو مخترع، يقول لك والله يا أخي فلان ذكي، هو يقصد أنه موهوب، يعني عنده قدرات ربما لا تكون موجودة عند غيره، أو ربما يقول لك يا أخي فلان هذا مبدع ما شاء الله عليه، ولا مخترع أو غير ذلك. أحيانا يكون الإنسان عنده القدرات لكن عدم تبنيه ربما يضيع عليك فرصة من الفرص. يعني أحيانا طالب يكون عنده قدرات ذهنية، عنده ذكاء، عنده قدرة على الحفظ، لكن إذا ما يسر الله له مدرس يتبناه يحاول أنه يوجهه، أو أحيانا الظروف ما تساعده. أذكر كان عندي محاضرة مرة في إحدى القرى في الجنوب في المملكة، فألقيت المحاضرة، جاني واحد من الإخوة قال يا شيخ أنا مدرس أدرس في هذه القرية، قرية نائية يعني، وأريدك أنك تساعدنا في كفالة بعض الطلاب. قلت كيف كفالة بعض الطلاب؟ يعني المدارس حكومية ما يحتاج تدفع فلوس للمدرسة حتى تكفله. فقال لي لا يا شيخ، احنا عندنا الطلاب فقراء وأهاليهم فقراء، فالطالب إذا خلص الثانوية يكون أحيانا نسبة تصل إلى 99-98%، طلاب متفوقين، وبعدين ليس 99% مدارس أهلية عندنا في الرياض وجدة، لا يعني هذا مسكين في قرية ما عندهم تلفزيون، الكهرباء ربما ما تشتغل عندهم في اليوم ساعتين ثلاثة من طفية الكهرباء، وبالتالي تجد أن ذهنه صافي ما عنده أي ملهيات، لا في يتمشى في شارع التحلية ولا يغازل ولا عنده أي شيء، حتى يمكن جوال ما عنده جوال. فقال يا شيخ هذا الطالب إذا تخرج من الثانوية أبوه يقول لي يا ولدي بلاش تكمل جامعة، أنا ما أقدر أستغني عنك لأني أحتاج أنك ترعى الغنم.
صحيح.
لأن الأب يصير هو اللي يرعى الغنم والوالد في الثانوية، وأحيانا الولد يساعده، فيقول يا ابني أنت لما تطلع للمدينة أنا ما يبقى عندي أحد يرعى الغنم. صحيح. لازم تبقى عندي. يقول فالطالب هذا يضع شهادته الثانوية هذه علمي متخرج يضعها في الدرج ويجلس عند الأب يرعى الغنم.
صحيح.
يقول فأصبحنا نحن نرى طلابنا بعد فترة ذاك الذكاء الخارق والذهن الصافي الذي كان عنده ما استفيد منه. صحيح. يقول فأصبحنا نأتي أحيانا عند الأب نحاول نقنع يا أخي خل ابنك يذهب ويدرس خله. يقول والله يا أخي أنا ما أقدر أستغني، لازم الولد يجلس ويرعى الغنم، أنا ما عندي أحد غيره. يقول فأصبحنا نحضر عامل من بعض البلدان ونكفل هذا العامل، نحن اللي نمشي له الراتب في سبيل أن الولد يطلع للجامعة ويدرس شريعة ولا يدرس طب ولا هندسة ولا غير. يقول والآن نفع الله تعالى مجموعة من هؤلاء الطلاب. فالمقصود أن هذا الشاب لما يكون عنده القدرات لكن ما في أحد يعني تبناه، هذه مشكلة. المسألة الثانية، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع هؤلاء الموهوبين؟ يعني كيف كان يحاول أنه يصنع منهم رجال ينفعون الأمة فعلا؟ خذ أولا كيف كان يكتشفهم. طبعا أنت حتى تكتشف الإنسان الموهوب إذا كان ولدك ولا إذا كانت مثلا ربما بنتك ولا زوجتك أو كذا، كيف تستطيع تكتشفه؟ من كثرة السؤال والمناقشة تستطيع أنك تتبين فعلا أن هذا إنسان ذكي عنده قدرات. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال مرة من المرات من نوقش الحساب هلك، يعني الله تعالى بيناقشه ليش سرقت؟ ليش نمت عن الصلاة؟ ليش كذا؟ هلك. قالت عائشة ما يقدر يجاوب. قالت عائشة يا رسول الله إن كنت لأظن أن الله تعالى لما قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا أن ذلك كائن خلاص حساب يسير. فقال عليه الصلاة والسلام لا، ليس هذا الحساب المقصود يعني بكلامي، إنما هذا العرض فقد تعرض عليه أعماله، أنت ترك نمت عن الصلاة، ما يسأله ليش نمت بس ترك نمت عن الصلاة، وترك ذاك اليوم سرقت، واليوم الفلاني صرخت على أمك، واليوم الفلاني فعلت كذا، فقط إنما ذلك العرض، أما من نوقش الحساب هلك. شوف كيف عائشة لما سمعت حديث من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة قفز إلى ذهنها آية، هذا يدلك على نوع من الموهبة. أبو هريرة قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ وقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة إن كنت لأظن ألا يسألني هذا السؤال أحد قبلك لما رأيت من حرصك على العلم. شوف يعني الصحابة كثير والوحيد اللي سأله السؤال هو أنت يا أبا هريرة، دليل على الذهن والذكاء والموهبة. عبد الله بن مسعود كان غلاما صغيرا رضي الله تعالى عنه، قبل يعني أن تنتشر الدعوة والإسلام، مر النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام مع أبي بكر في خارج مكة، فكان عبد الله بن مسعود يرعى غنما، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام أسقنا من هذه الغنم. فلذكائه وموهبته إيش الجواب؟ قال لا، إنما أنا مؤتمن عليها ولا أستطيع أن أسقيك حتى أستأذن من صاحب الغنم. طيب وين تجد صاحب الغنم الآن؟ أصلا صاحب الغنم في مكة وهو ما يرجع إلا مع غروب الشمس. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أسقنا ويعني ولن يعلم. قال لا أنا مؤتمن. شعر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام يختلف عن غيره، هذا الغلام لابد يكون له تربية خاصة، ما أحرج. وقال والله هذا رجال كبير ومع صاحبه، هي كلها بس شوية يعني غرفتين واشرب. لا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل عندك من شاة لم ينزو عليها الفحل؟ يعني شاة ما سبق أنها جامعها الفحل الذكر من الخرفان، وبالتالي هي ما حملت وبالتالي ما فيها لبن. قال نعم عندي شاة، وجاء بشاة ضرعها أصلا ما فيه لبن لأن ما حملت أصلا في حياتها. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ثم مسح على ضرعها ففتحت رجليها وامتلأ الضرع باللبن. وعبد الله بن مسعود أبو 8 سنوات أو 7 سنوات ينظر لها المنظر مذهول، كيف يعني الآن هي يعني هو عنده خبرة ولو 2-3 سنين في الغنم، كيف يعني مسح وعلى طول امتلأ الضرع؟ فامتلأ الضرع فأقبل أبو بكر بإناء وحلب النبي عليه الصلاة والسلام فشرب وشرب أبو بكر، ثم أعطوا للغلام. فقال عبد الله بن مسعود، شوف يا أخي كلامه، وهو ما يدري إن هذا نبي وإن الله بعثه وإنه جاء بيعني تحطيم عبادة الأصنام، كل هالمعلومات ما عنده
وصغير في السن.
إيه وصغير في السن. أول كلمة قالها قال علمني مما قلت. الكلام
وقعنا سحر.
إيه ها سحر ولا شيء. أنت قلت كلام غريب ومسحت. طيب بالله علمني من هالكلام. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك غلام معلم، أنت غلام معلم، أنت بيجيك معلومات يعني كثيرة وعجيبة لكن أنا ما أعرف فلان. إنك غلام معلم. يقول عبد الله بن مسعود فحفظت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسلم كذا 70 سورة لا ينازعني فيها أحد، يعني مباشرة من لسانه إلى أذني حفظتها، ما قلت تعالي عبد يا أبي بن خلف حفظني، تعالي ابن عباس حفظني، لا مباشرة منه. شوف يا أخي يعني الموهبة كيف اكتشفها فيه. إحنا مشكلتنا اليوم يأتي أحيانا بعض أبنائك ربما يسألك بعض الأسئلة، يقول لك بابا ليش الحين السماء زرقاء وبعدين لما الشمس تغرب وين تروح؟ يا ولد مو بشغلك بس روح داي. هذا عندك في المدرسة؟ لا خلاص. طيب يا أخي ما الذي يمنعك أنك تجيبه؟ أو يأتي ربما يسألك عن أشياء في الدين، يا ربي يا أبوي أنت يوم القيامة كيف؟ مرة واحد من العيال سألني يقول بابا كيف يوم القيامة الله يودينا للسماء، يشيلنا في طيارات حتى نروح للسماء؟
وعلى على اللي موجود
هو على على حجم فكرة الموجود.
أحسنت. وكذلك على المعطيات اللي بين يدي، يشوف طيارات ويشوف كذا فيظن إن الله يشيلنا في طيارات يوم القيامة ويودينا للسماء. الأصل يا أخي إنه يشجع، أحسن من طفل يجي ويسألك عن شيء تافه ولا يسألك عن كرة ولا عن فيلم ولا عن مسرحية. كيف نستطيع أن نكتشفهم؟ وأيضا إيش المواقف اللي وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم معهم؟ هذا بإذن الله سأذكره لكم ولكم أيضا أيها الأحبة إن شاء الله، لكن بعد هذا الفاصل القصير فلا تذهبوا عنا بعيدا.
تحدث مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. تحدث مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع.
عائشة سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما قالت له يا رسول الله أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ الله سبحانه وتعالى يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، لما ذكر الله عز وجل أحداث القيامة. فعائشة تقول يا رسول الله الأرض الآن تبدل بأرض ثانية، طيب الناس أين يذهبون؟ ما هم الناس فوق الأرض أين يذهبون؟ فقال عليه الصلاة والسلام هم في الظلمة دون الجسر، يعني أصلا يكونون في موقع غير الأرض تماما، عند الجسر، عند الجسر جهنم اللي هو الصراط. فالمقصود أن الإنسان إذا لاحظ شخصا عنده أنواع من الأسئلة الأصل أن يعتني به، وهذا الكلام لنا جميعا، الأصل أن نعتني بأصحاب المواهب وألا نكتفي فقط أن نمدح الغرب لذلك. الواحد يقول والله عندهم معاهد يعتنون بالموهوبين، يعطون الأطفال وجه، يستمعون إليهم. طيب نحن لماذا لا نطبق مثل ذلك؟ أذكر مرة في الحج كنت اللي كان معنا شاب ألماني يمكن عمره 17 سنة أو أصغر يمكن 16، فقالوا لي يا شيخ هذا مسلم وهذه أول حجة يحجها، فقلت طيب لماذا لا يأتي ويلقي كلمة على الناس عن كيف أسلم. فأقبل شاب صغير وأنا أقول في نفسي يعني هذا سيتكلم أمام 2000 حاج
عمره 17
هو عمره 17 و 16 سنة، بالله كيف بيقدر يتكلم هذا؟ أنا يا شيخ أمسك الميكروفون لما يصير العدد كبير عندك 20 راي وإحنا لنا سنوات نتكلم، كيف هذا الحين بيتكلم؟ والله يا أخي أخذ الميكروفون وما شاء الله وانطلق، ليتنا ما أعطينا هي، استمر تقريبا ساعة إلا ربع. فقلت في نفسي والتفت إلى واحد من المشايخ كان بجنبي أستاذ في الجامعة، قلت دكتور هذا بالله عليك، بالله لو طلبت من واحد من الجالسين اللي أعمارهم 40 و50 سنة يقوم يتكلم لمدة ساعة يستطيع؟ قال والله ما يقدر، أن يبدأ ينتفض. قلت لماذا؟
رهبة الجمهور.
إيش تتوقع عن السبب؟ طبعا ليش هذا ما كان عنده رهبة الجمهور؟ إيش تتوقع عن السبب؟
يمكن تجرهم في مجتمعهم.
أحسن.
هم في مجتمع.
من مجتمعه يا أخي منذ أن كان صغيرا وهو منطلق.
تدعيم الثقة.
تدعيم الثقة في النفس، ما واحد يقول له خليك ساكت لا تجلس مع الرجال، اجلس في الأخير، الصغير ما يتكلم بحضرة الكبير، لا، هذا لو أبوه يعطيك كفين على وجهه ممكن يتصل على الشرطة ويشتكي، ولا لا، خاف يسمعوني عيالي بكرة بعد يتصلون على الشرطة يورطوني، لكن أنا أعني أن تربيته منذ صغره على مثل هذا، الاستماع إليه، الممازحته، ملاطفته، يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يمر بغلام صغير، وكان عنده عصفور يلعب به ومات العصفور فيقول له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ أنا أبي ورئيس الأمة كلها وهو ملك المدينة في ذلك الحين الإسلامية. يمر على الصغير ويسأله ويستمع إليه، يا أخي أي ثقة هذه؟
صح.
يعني شوف الدعم المعنوي اللي يكون في قلب هذا الصغير. طيب صح. نستمع لك، تفضل يا ناصر.
في تتكلم عن الموهوبين نلاحظ أن أغلب الموهوبين في العالم العربي لما يطلعون يكملون دراساتهم برا في أي الدول الغربية تلقاهم ما يرجعون، يعيشون هناك ويأخذون الجنسيات، ما أدري إيش.
أحسنت، وهذه مشكلة حقيقة. هم في أحيان كثيرة تلك الدول يعطونهم أنواع من يعني من الإغراءات، يعطون أشياء تتعلق بإسكان جيد، راتب جيد، تأمين صحي له ولأولاده وسيارة وإلى آخره، وأيضا يعطونه جو يستطيع من خلاله أن ينمي موهبته. يعني أحيانا يكون واحد يأتي وهو مخترع أشياء معينة، يرجع إلى بلده يقدم يبحث عن وظيفة فيحطونه والله في قسم الصادر الوارد في المستشفى ولا في المختبر يحلل أكرمك الله البول والبراز، ولا يقول يا جماعة أنا كنت هناك لي وزني، واللي قالوا أهم شيء تستلم راتب وانت على المرتبة 11 ولا 7 ولا 8 خلاص لا، وبالتالي يبدأ يرجع إلى هناك. لذلك أنا أقول حتى المؤسسات الكبرى عندنا لابد أن تعتني بهؤلاء فعلا يا أخي، لا نكتفي فقط أن احنا نمدح القوم.
صح.
يا أخي إذا كان عندهم القوم، إذا عندهم شيء من الصح أيضا احنا نتبعه ونعمله.
الآن العالم العربي يعاني من هجرة المواهب والعقول، حتى في علماء الآن أصبحوا يعملون ضد العالم العربي وفي الأساس أصلهم عربي. يعني هذا مفروض أن نرجع ونسأل أنفسنا، هل احنا أعطيناهم اللي كانوا يتمنونه؟ هل احنا وفرنا لهم الحاجات اللي كانوا يتمنونها؟
أحسن.
هذه مشكلة.
القضية يا أخي أنا تناقشت مع عدد، أحيانا نحضر مؤتمرات أو غيره في الخارج، فيحدثني بعض المختصين هناك إنجليز وأوروبيين ويقول لي أني أنا أدرس طلاب عرب وطلاب غير عرب، يقول لاحظت أن الطلاب العرب فيهم من الذكاء الخارق ما ليس في غيرهم في كثير من الأحيان. يقول لي والله أني أقارن أحيانا بين الطالب العربي عندي وبين الطالب الياباني، الطالب الصيني، الطالب الفرنسي، فأقول له أكيد، أنا أقول في نفسي أكيد الياباني أذكى واحد، يقول لا ليس هو أذكى واحد، يقول العربي فيه ذكاء خارق، يقول لكن مع ذلك ما تبناه أحد، وهو أيضا أحيانا ما تبنى نفسه أيضا. نحن أيضا لا ينبغي أن نسمح للإنسان أن يتكى على جدار دائما ويقول الله ما في جدار اتكى عليه، الدولة ما رعتني، الدولة ما ساعدتني. أنت أيضا احرص أنك تطور نفسك. يا أخي الصحابة كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ترى بعضهم كان يضرب ويضيق عليه، وبعضهم يعني مثل مصعب بن عمير مثلا حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم سنوات قليلة، بعدين طلب أهل المدينة واحد يعلمهم الدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب يا مصعب ما قال يا رسول الله أنا لوحدي نعم أنا رجل وأعددت نفسي بأذهب وفعلا أسلم أهل المدينة على يده. لكن ليش اختاره النبي عليه الصلاة والسلام؟ اختاره لأن يعلم أن هذا موهوب وممكن يعتمد على نفسه. صح. ما هو دائما يقول لا أنا ما أقدر أحل المشكلة إلا لما أستشيرك يا رسول الله، أنا ما أقدر أحل القضية إلا لما أسألك، ما بيني وبينك أي اتصال لا في جوال ولا في إيميل، دبر نفسك يا مصعب. وفعلا ذهب مصعب وصار له يعني تأثير في المدينة، وهذا حقيقة اللي ينبغي علينا. لا ينبغي، أنا حقيقة أقول لإخوتي وأخواتي الذين يستمعون إلي، يعني لا ينبغي الواحد يكون مثل الشاب اللي عند أبي حنيفة اللي كان كل ليله يردد أضاعوني وأي فتى أضاعوا، يقول وكان يشرب الخمر وإذا سكر بدأ يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا. فيوم من الأيام أبو حنيفة ما سمعه يقول هالكلام، فسأل قال يا جماعة وين الشاب؟ قال والله يكثر خمر شوي وتضارب مع واحد وسجنه. فذهب إلى الشرطة وأخرجه ودفع يعني مالا إلى ذلك الشخص لإرضائه، أي كفالة، وطلع. فأمسكها أبو حنيفة هم طالعين وقال له أنت تشرب الخمر كل ليلة يعني وتقول أضاعني وأي فتى أضاعه، أترانا أضعناك؟ حنا ضيعناك؟ قال لا، قال إنما أضعت نفسك، أنت اللي قاعد تقول ضيعوني ضيعوني، أنت اللي ضيعت نفسك، ما يعني حرص أنك تطور من نفسك.
عبد الرحمن شخص موهوب شلون يقدر يحافظ على موهبته؟
ممتاز. هو طبعا هناك عدة أمور. أول شيء أنه يصاحب ناس موهوبين مثله، لأن أحيانا لما تصاحب ناس سيئين يضعون موهبتك وتبدأ أن تنظر للقمة وهم يقولون لا تعب نفسك، ما في أمل أنك تنجح، ما في أمل أن يصير لك تأثير ونحو ذلك. فالأصل أن نفس الأشخاص اللي هو يصاحبهم مثل ما قال الله عز وجل، يقول الله سبحانه وتعالى موجها نبيه عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم موهوب بلا شك، يقول الله تعالى له واصبر نفسك مع الذين، مع من يا ربي؟ اللي يضحكون ويمزحون واللي يضيعون أوقاته، مع من؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ثم قال ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يعني يقول الله تعالى للنبي ابقى مع الناس الناجحين، ابقى مع الناس المتميزين، لا تذهب إلى غيرهم. الله يوفقنا وإياكم. طبعا عاد سؤالك ظاهر ما يمدينا عليه عبد العزيز. أيها الأحبة الكرام، في برنامجنا هذا لنا في كل حلقة إعلام جديد. ماذا نعني بهذا الإعلام الجديد؟ المقاطع المنتشرة اليوم بين الناس التي تصلنا عبر إيميلاتنا، تصلنا عبر الجوالات، تصل عبر وسائل متعددة اليوم بشكل كبير جدا، بدأت الصورة تنتشر والمقاطع المتحركة تنتشر بين الناس. حاولنا في كل حلقة أن نكلف واحد من الشباب أن يحضر لنا مقطعا نعرضه في هذه الحلقة وفي غيرها من الحلقات أيضا ثم نعلق عليه. اليوم أظن اللي جاب المقطع من عبدالعزيز، جزاك الله خير. اليوم أخونا عبدالعزيز هو الذي أتى بالمقطع، نشاهد المقطع الذي جاء به ثم نعود نحن وإياكم إلى الاستوديو بإذن الله.
احجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون.
شو اسمك؟
وهمة.
كم عمرك؟
سنتين.
كيف حالك؟
هنا.
ما تحية الإسلام؟
سياكم.
من ربك؟
الله.
أين الله؟
سماء.
من نبيك؟
محمد.
أين ولد الرسول؟
مكة.
إلى أين هاجر الرسول؟
مدينة.
ما دينك؟
سامة.
كم عدد أركان الإسلام؟
15.
كم عدد أركان الإيمان؟
6.
ما عمود الدين؟
سيارة.
ما أعظم واجب علينا؟
توحيد.
ما أعظم الذنوب؟
شف.
هل يعلم أحد الغيب سوى الله؟
يا.
من هم المغضوب عليهم؟
يهود.
من هم الضالين؟
نصارى.
ما اسم الفرقة التي أثارت مسألة خلق القرآن؟
معتزلة.
من هو العالم الذي رفض القول بخلق القرآن؟
أحمد حنبل.
ما أعظم آية في القرآن؟
الكرسي.
من هي ذات النطاقين؟
السماء.
من هي سيدة نساء العالمين؟
فاطمة.
ما هي دار الكرامة؟
جنة.
ما هي دار العذاب والمهانة؟
نور.
ما هو دعاء الاستيقاظ من النوم؟ بأي اليدين يأكل ويشرب المسلم؟
يمين.
الحياة لرحلة والكل فيها عابرون. تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون. إن الجميع مسافرون.
أقول هذه ما شاء الله عبد العزيز كان في اختبار في كلية الشريعة. يصلح على المعتزلة وخلق القرآن ومدريش. حقيقة يعني جيد، إنما أنا أشوف أحيانا طرح المسائل ربما تكون فوق مستواها. يعني نسمع سؤالك ناصر.
نتكلم عن الموهوبين من الموهوبين، في المواهب الأخرى اللي ظهرت في الأواني الأخيرة اللي هي يجيك موهوب في الرقص اللي حركات
الراب وغيره،
الراب والهب هوب. فنتكلم عن
أحسنت. وهذه أيضا مشكلة، أحيانا يكون بعض الأبناء موهوب في الحفظ، فتجد أن أباه يحفظه من هذه القصائد الشعبية بشكل كبير جدا. أو ربما يعني مرة دخلت على واحد وعنده ما شاء الله ولده عمره يمكن 4 سنوات، فأسأله قلت ما شاء الله ولدك هذا كم يحفظ من القرآن؟ فقال له عبد الله ور الشيخ، يعني اجعل الشيخ يراك. أنا قلت يمكن يقوم يصلي يمكن، فإذا بقام يعرض لا لا لا، وعطانا قصيدة والله أبو 4 سنوات. فقلت للأب الولد حفظ إن شاء الله جزء عمه؟ قال لا. حفظ سورة كذا؟ قال لا. وشغال يحفظه من هذه الأشعار. طيب هذه ماذا ستنفعه؟ لا في الدين ولا في الدنيا. فأنا أقصد أيضا العناية أن تكون الشيء الذي ندرب الناس عليه أن يكون نافعا فعلا، أن يكون نافعا لهم. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا جميعا من الموهوبين. أنتم أيضا أيها الأحبة الكرام، أشكر لكم تواصلكم، أشكر لكم اهتمامكم ومتابعتكم. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مسافرون مسافرون على هدانا سائرون، مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون، دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون، إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون. مسافرون مسافرون على هدانا سائرون، مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون، ونبع السعادة شرعه وبغيره لا لن تكون، إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون. مسافرون مسافرون على هدانا سائرون، مستمسكون بدين